بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في إمكانية أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وعدم إمكان ذلك، وقلنا الصور المتصورة لهكذا فروض أخذ العلم بحكم في موضوع حكم على أربعة أنحاء. قلنا صورة ما لا إشكال فيها، وهي أخذ العلم بحكم مخالف في موضوع حكم آخر. إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك التصدق، هذا لا محظور فيه لا ثبوتا ولا إثباتا، أن يعلق حكم على حكم آخر مخالف له، بحيث يؤخذ ذاك معنى التعليق، يعني يؤخذ ذاك في موضوعه، بحيث إذا لم تعلم بذلك لا يتولد الموضوع للحكم الجديد. وهذا نقاش فيه كما تقدم. يقول عندنا ماذا يبقى النقاش في الصور الثلاث الباقية، وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، ليس حكما لا مخالفا ولا مثلا ولا ضدا، نفس هذا الحكم. يعني إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الجمعة، وجبت بهذا الوجوب الذي علمته، هذا ممكن أو غير ممكن. وعندنا صورتان أخريان قلنا يتضح الحال فيهما من خلال هذه الصورة، وهو أخذ العلم بحكم مضاد لماذا في موضوع حكم آخر، يعني في موضوع ضده. إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك الإزالة، هذا مخالف ولا مضاد؟
مضاد.
أحسن، هذا مضاد، مرادنا ضد العام، يعني لا يجتمعان. ولا إذا كان المضاد مطلق مضاد، وكل أمرين وجوديان ماذا؟ متضادان. لماذا لم تتوقف عندما قلنا ماذا إذا علمت ماذا بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك التصدق؟ هذا صحيح. إذا المراد مضاد، يعني ماذا إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة حرمت عليك. وعندنا ماذا حكم مثل، إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجبت بوجوبا آخر مثله من نفس السنخ، وهو الوجوب، لا شخص نفس الوجوب. قلنا فليكن الكلام أولا في الصورة الأولى، وهي أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع شخص هذا الحكم، هذا ممكن أو غير ممكن. قلنا ماذا حتى لا نكرر البحث مفصلا درسا كاملا، قلنا ماذا هذا يلزم منه الاشكال عليه، بل يلزم منه الدور. لماذا؟ لأنه يعني يلزم ماذا أن نحن نعرف أن العلم يكشف عن المعلوم. معنى أنك تعلم بالحكم يعني الحكم ثابت قبل أن تعلم به، باعتبار أن علمك يكشف عنه. طيب إذا كان العلم بالحكم مأخوذ في الموضوع، نحن نعرف أن أصل الحكم لا يوجد قبل موضوعه، ومن ضمن موضوعه العلم به، فيلزم أن يكون موجود قبل أن يوجد. أو بعبارة أخرى يلزم ماذا؟ توقف الشيء على نفسه، أن الفرض أن الحكم ما موجود قبل العلم به، والعلم به لا يكون قبل وجوده، لأن العلم يكشف عن، فيلزم الدور. كان الجواب أنه بالإمكان أن نجيب على هذا الدور، وأنه إذا اختلفت الحيثية بين المتوقف والمتوقف عليه ولو ماذا اختلافا جزئيا، ماذا يرتفع محظور الدور، لأنه كما قرأتم في المنطق الدور هو توقف الشيء على نفسه، بحيث ماذا من جميع الجهات، بحيث ماذا لا يوجد أي اختلاف في المتوقف والمتوقف عليه، في المتوقف والمتوقف عليه. يقول المصنف هذا الإشكال إنما يتم الدور إذا كان المراد ماذا أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم بما هو ماذا قطعا وعلما مصيبا، يعني واقع الحكم، واقع ثبوت الحكم يتوقف على العلم المصيب بالحكم. هنا نعم يلزم ماذا توقف من جميع الجهات، ولا يوجد أي اختلاف في الحيثية، باعتبار إذا أخذ العلم والقطع بما هو مصيب، يعني معنى ذلك ماذا أنت بتعلم بالحكم، يعني بالحكم الثابت قطعا في موضوع ماذا ثبوت هذا الحكم، في موضوع ثبوت يعني بعده ما ثابت. فكيف تأخذ ماذا العلم بالحكم ومرادك القطع المصيب في موضوع ماذا في توليد ثبوت ذاك الحكم؟ هذا يلزم منه ماذا توقف الشيء على نفسه، أو تقدم المتأخر، لأنه فرض أن الحكم متأخر وجبة عن ثبوت موضوعه، فكيف فرضته ثابتا قبل ثبوت موضوعه؟ ما بواقع الإخوان هذا كله تقدم معنا سابقا. قال حاول البعض أن يجيب على هذا أنه لا يوجد عندنا دور في المقام وبذلك ينحل الإشكال. كيف؟ قال ماذا من قال أنه مرادنا ماذا نحن ماذا أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يعني العلم بما هو مصيب، ولا يلزم أن يكون كل علم مصيب وكل قطع مصيب، مع أنه هذا خلاف الوجدان، قطعي قد يصيب قد لا يصيب. فإذا كان المراد كما هو الظاهر ما قيدنا العلم بخصوص العلم المصيب، أخذ العلم بالحكم أعم من كونه مصيبا أو غير مصيب في موضوع الثبوت الواقعي للحكم، يعني الحكم واقعا ما بيثبت إلا إذا علمت به، واضح الإخوان؟ وعليه ماذا لم يلزم وحدة المتوقف والمتوقف عليه، لأنه علمي ماذا أعم من كونه ماذا يصيب أو غير يصيب، فقد أعلم أنا بالحكم ويكون لا أساس لهذا العلم، ماذا نحن ماذا لسنا مصوبة مخطئة قد يخطئ قطع وقد يصيب. وعليه هذه الحيثية الفنية وإن كان قد يصيب واقعا، ولكن بالنهاية أصل ثبوت الحكم متوقف على علمك به، وعلمك بالحكم ما متوقف على ثبوت الحكم، لأنه ما مرادنا خصوص القطع المصيب حتى تقول علمي به متوقف على ثبوته حتى يكون القطع مصيب، لا نقول العلم الحكم متوقف على العلم بالحكم، ولكن العلم بالحكم ما متوقف على ثبوت الحكم، بل أعم من المصيب اللي بيكون في واقعه متوقف وغير المصيب. إذا اختلفت الحيثية ولو سعة وضيقا بعد لا يلزم محظور الدور. ما الذي واضح الإخوان؟ من هنا قد يقال ماذا؟ فإذا لا استحالة في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يقول المصنف إلا أنه رغم هذا ماذا وإيماننا بهذا أنه القطع أعم من المصيب وغير المصيب، رغم ذلك لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم. لماذا؟ قال أولا لأن القاطع وهو قاطع عندئذ ماذا لا يرى ماذا قطعه ماذا مولدا للشيء، يرى قطعه ماذا كاشفا عن الشيء، يعني أنت الآن عندما تعلم ماذا بوجود شيء خلف الباب هذا لا تعرف ترى ماذا، يستحيل أن يصدق العالم والقاطع أنه أنا لأني علمت ماذا وجد، لا، العلم دوره وحقيقته هو الكشف، كشف عن هناك منكشف بغض النظر عن علمي. ولذلك هذا الأمر ماذا وجداني ماذا ما أكثر الأمور التي ماذا لا نعلمها وهي موجودة عندما نعلمها تنكشف لنا ونرتب عليها الأثر. وعليه حتى لو آمنا ماذا بأن العلم المأخوذ في موضوع الحكم، العلم بالحكم المأخوذ في موضوع الحكم هو أعم من المصيب وغير المصيب، بينحل محظور الدور من هالناحية، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نؤمن بهذا البحث ونقول ماذا أنه بحث صحيح، لأنه يلزم محظور من ناحية ثانية وهي أن يصبح القطع هو الموجد ماذا للحكم، مع أنه ماذا القاطع يرى ماذا يرى قطعه كاشفا عن الحكم، لماذا يلزم أن يصبح القطع هو الموجد للحكم؟ لأنه نعرف أن الموضوع ماذا متقدم على الحكم والموضوع بمثابة السبب والعلة للحكم. فإذا كان العلم بالحكم مأخوذ في الموضوع يعني من دون علمك ما بيثبت الحكم، يعني مع ذلك صار علمك هو المثبت للحكم، صار قطعك هو الموجد للحكم، مع أنك أنت عندما تقطع في الموضوع في طرف الموضوع تقطع ماذا بالحكم وتعلم بالحكم ترى أن قطعك عم يكشف عن الحكم، يعني الحكم ثابت قبل قطعك. فلأجل هذا المحظور لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم. وتوجهين الإخوان ولا تشرنا؟ وذلك يقول السيد المصنف نعم تقدم عندنا حل يرد به محظور الدور تقدم في الحلقة السابقة، وهي أنه ماذا لا مانع من أن نأخذ العلم ماذا عبر اختلاف المرحلة، العلم بالحكم يعني العلم بالجعل في موضوع المجعول، يعني لابد، وهذا هذا أمر ما أنه ماذا ممكن، هذا لابد منه، المجعول والفعلية والتنجس عليه لا يكون قبل العلم بالجعل، أنا لو صرت مستطيع واستطيع أن أذهب إلى الحج وكل شيء قبل أن أعلم بوجوب الحج علي أنه مجعول في الشريعة على نهج القضية الحقية ماذا ما بتنفع هذه الفعلية، يعني ما بتوجه أني لازم أذهب إلى الحج وأنا مستطيع. فإذا العلم بالجعل يؤخذ في موضوع المجعول هذا لا مانع منه، ولا أحد يشاح ويناقش في ذلك باعتبار ماذا؟ هنا اختلاف المرحلة. أما من دون هذا المخلص الذي تقدم في الحلقة السابقة وأشار إليه مختصرا السيد المصنف رحمه الله هنا في هذه الحلقة، من دون هذا المخلص لا تنفع تلك الأجوبة. إذا لم نخالف بين مرحلة الجعل والمجعول، العلم بالجعل يؤخذ في موضوع المجعول بالنسبة لماذا؟ لذينك الحلين غير تامين. وبذلك لحد الآن فإذا ماذا يثبت عندنا؟ عدم إمكان أخذ العلم بالحكم في شخص ذلك الحكم أن أريد ماذا في المرحلة الواحدة، يعني في مرحلة المجعول أو في مرحلة الجعل. أما العلم بمرحلة في موضوع مرحلة ثانية هذا لا مانع منه، هذا أشبه شيء، أشبه شيء طبعا تشبيه مو أنه عم نطبق على الواقع، أشبه شيء ماذا؟ بل بيأخذ ماذا العلم بالحكم المخالف في موضوع حكم آخر مخالف له. لذلك أنت عم تأخذ العلم بالجعل في مسألة ماذا؟ مجعول، لا ربط له بالجعل، يعني مرحلتين، لا ربط أنه من دون مرحلتين، ولا المجعول متفرع على وجود الجعل، ولكن بالنهاية مرحلتين ليس مرحلة واحدة. ويشرط في الدور ماذا؟ اتحاد شو يا أخوان؟ اتحاد الرتبة. ماذا عم تأخذ ماذا العلم برتبة في موضوع وفعلية رتبة أخرى. هذا كان ثلاث أرباع التكرار وربع الغير مكرر. لوين وصلنا يا شيخ؟ وصلنا والله العالم ماذا؟
لأن كل عالم
أحسن. إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه، يعني وحدة رتبة. فإذا بوحدة رتبة ما فينا ماذا نحل الدور، لا بأنه ماذا نأخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذات الحكم أنه العلم الأعم من المصيب وغير المصيب، لأنه وإن حلينا الدور من هذه الناحية لأن تأتي الإشكال أنه ماذا يلزم أن يكون القطع والعلم مولد، مع أن دائما العلم كاشف، مضافا إلى المحظور اللي تقدم أيضا سابقا في الجلسة السابق أنه يلزم ماذا الدور في مرحلة الوصول. لماذا يلزم الدور في مرحلة الوصول؟ لأن مرحلة الوصول متوقفة على العلم، وإذا أصل الحكم حتى يصل بك تعلم به، ولكن أصله مأخوذ في موضوعه العلم بالحكم، فيلزم أن ماذا أن يحصل عندك العلم بالعلم بالحكم حتى يلزم ماذا الفعلية، حتى تصبح فعلية ووصول. والعلم بالعلم بشيء ليس غير العلم، فيتوقف على نفسه دور في مرحلة الوصول. لذلك قال السيد المصنف أنه هذا كله ماذا فإذا ليس حل للإشكال، فقط يبقى الحل هذا، إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوع، يعني في موضوع المجعول، يعني مع وحدة الرتبة يلزم الدور في مرحلة الوصول. ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، يعني اختلفت الرتبة، فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل. نعم، الإنسان ماذا إذا كان ماذا ليس عن تقصير الأحكام اللي ما بيعلم بها وما بتنجز عليه ومعذور. وأما من لم يأخذ هذا المخلص، يعني ما حل الإشكال أنه المراد ماذا العلم بالجعل في موضوع المجعول حتى ينحل عنده ماذا الإشكال، ويقول أنه مرادي من العلم بالحكم في شخص ذلك الحكم يعني العلم بالجعل في المجعول، من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمه الله فقد وقع في حيرة من ناحيتين. لا أمد يطبق لك السيد المصنف ماذا مبادئ أصولية تقدمت معك في الحلقة السابقة وفي بداية هذه الحلقة. إذا تتذكروا ماذا كان عندكم بحث، وهو ماذا بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، وقلنا عندنا ماذا ثلاث مباني ثبوتية ثبوتان، وعندي مبنى واحد إثبات عند الكل. عند الكل التقابل الإثبات في عالم الإثبات عالم الأدلة هو تقابل العدم والملكة، بتكون المولى في مقام البيان ويمكنه أن يقيد ولم يقيد فنستكشف أنه مطلق، أليس كذلك؟ وكان عندنا بحسب عالم الثبوت ثلاث مباني، العدم والملكة ثبوتا مضافا إثباتا وهو ماذا مبنى الميرزا النائيني، وكان عندي ماذا مبنى ماذا الوجود والعدم التناقض وهو مبنى السيد المصنف والمشهور وعندنا كان مبنى التفاضل وهو مبنى السيد الخوي كل تسروق على كل بغض النظر عن تلك المباني في المقام يقول أمثال الميل زنعيني اللي عنده ثبوتا التقابل بين الإطلاق والتقييد التقابل العدم والملكة ولم يحل الإشكال فيما أسأل في هذا البحث أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم أن المراد ماذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول ما رضى هكذا ميل زنعيني يقول عندئذ يقع في مشكلة نحن نعرف عندنا مقدمة مسلمة عند الميل زنعيني وعند السيد المصنف وعند الكل من الأصوليين أنه يستحيل الإهمال في عالم الواقع يعني في عالم الواقع عندما يصدر المولى حكما يستحيل أن يكون مهمل إما أن يكون هذا الحكم مطلق وإما أن يكون مقيد لأنه ما معنى لماذا يقول يستحيل أن يكون مهمل يلا مين قلنا من الإخوان
لا يمكن التقييد او الاطلاق
في الخارج او في
الواقع يعني
في عالم الواقع يعني
في عالم الواقع
وعلى لماذا لا يكون الا هذا او هو الكلام لماذا لا يكون الا هذا او هذا لماذا لا يمكن ان يكون مهمل مراد المولى نحن قلنا التشريع فعل اختيار للمولى صحيح طيب اذا كان التشريع فعل اختيار للمولى كل فعل اختياري لفاعل عاقل فضلا عن المولى هذا لابد ماذا من أن الفاعل كل فعل بطيحة قبل ذلك ماذا تتصوره وتصور المراد ماذا تريد من خلف هذا الفعل ثم ماذا ترى ما هي القيود والأمور المتصورة ثم تصب الحكم معنى أنك ماذا أنت في عالم الواقع هناك إهمال يعني بعدك أنت ما عارف ماذا لا تعلم ماذا تريد يعني يلزم الجهل على المولى لذلك ماذا تطابق الأصوليين وقال أنه يستحيل الإهمال في عالم الواقع في عالم الثبوت لأنه معنى أنه في عالم الثبوت في عالم التشريع عند في لوح الواقع عند المولى أنه هناك إهمال يعني المولى ما عارف بعد ما هو مراده يعني هناك جهل فذلك يستحيل فلابد ماذا المولى عندما يقول أنه يشرع يعرف كل امتدادات هذا التشريع وكل ما له دخل في هذا التشريع لو صار ماذا عالم علم بشيء ما هذا يؤدي إلى الجهل المستحيل في حق المولى المشرع واضح الإخوان هذه النقطة طيب إذا كان ماذا في عالم التشريع يستحيل الإهمال فهذا إما مطلق وإما مقيد طيب أيها الميزة النائيني في عالم الإثبات مو في عالم الثبوت تقول أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يعني يستحيل أن يقيد الحكم ماذا بالعلم به في رتبة موضوعه طيب وعندك أنت مبناك في التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم وال أحسن فإذا استحال التقييد استحال إذا استحال التقييد استحال لأنه معنى تقابل العدم والملكة ماذا لا يقال الحائط أعمى يقال ماذا الذي من شأنها أن يبصر ولم يبصر يقال له أعمى صحيح؟ وعليه إذا معنى العدم الملكة ماذا أنه ماذا إذا استحال أحد ما استحال الآخر واضح هذا عندكم ولا لا طيب إذا كان هكذا طيب عند الميزة النائيني فإذا ماذا لم يأخذ هذا المخلص المراد العلم بالجعل في موضوع المجهول فبقت عنده الاستحالة أنه ماذا يستحيل أن يقيد الخطاب بالعلم به فإذا يستحيل أن يقيد بالعلم به فإذا يستحيل أن يكون مطلق للعالم والجاهل مع أننا تلك المقدمة ما نسيتها بعد في عالم التشريع قطعا إما الحكم مختص بالعالمين أو أنه عام للعالم وغير العالم وعلى أيها الميزة النائيني أنت تؤمن أن الحكم ماذا بحسب عالم الثبوت يستحيل أن يكون مهمل إما مقيد وإما مطلق بعالم الإثبات ما فيك بالخطاب الواحد تثبت الإطلاق أو التقييد لأنه يستحيل عندك التقييد بالعلم بالحكم في موضوع الحكم فإذا يستحيل عندك الإطلاق فإذا كيف تعرف مراد المولى وأنه مطلق أو مقيد ويجب أن يكون الخطاب بعد ما أستطيع أن أستفيد منه لأنه عند الميزة النائيني ماذا بعد ما بدي أعرف أن هذا الخطاب ماذا مطلق في حق العالم والجاهل أو مخصوص بالعالم من خطاب لوحده يستحيل. لماذا؟ لأنه يستحيل عنده التقييد ماذا بالعلم به، فإذا يستحيل الإطلاق، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن التقاب التقاب العلم والملكة. مع الإيمان أنه بحسب عالم الواقع قطعا إما مطلق وإما مقيد، فكيف تحل المشكلة أيها الميزة؟ يقول سيشير نحن حللناها، نأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فإذا لا يستحيل التقييد. وهذه الإخوان لذلك يقول سيد شيخ فقد وقع في حيرة من ناحية الآن، من ناحية أنه إذا استحال الإطلاق، إذا استحال التقييد بالعلم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني تقييد الحكم بالعالم به، لأنه معنى أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم يعني ما بيثبت في حقيقة الحكم إلا إذا علمت به، فإذا هذا مستحيل يعني استحال الإطلاق أن يكون الحكم مطلق العالم والجاهل. طيب إذا هكذا، طيب كيف تثبت مراد المولى أنه مطلق أو مقيد؟ لأنه لا يخلو مراد المولى إما مطلق وإما مقيد حتى لا يلزم الجهل عليه. لحد هنا واضح الإخوان؟ خلنا نطبق هذا ثم نأتي. يقول وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائين رحمه الله فقد وقع في حيرة من ناحيتين، الأولى أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا. هذا ماذا محظور أول، محظور ثاني، لأنه نحن ماذا ثبت عندنا بالشريعة وبالضرورة أنه عندنا بعض الأحكام خاصة بالعالمين بها يعني مقيدة بالعلم، مثل ماذا؟ مثل أي أحكام؟ أن حكمين يتيمين شنو هذا ماذا يقولوا بالعالم به؟ الجهر والإخفاف والقصر والتمام، لذلك الذي يصلي قصرا مكان التمام لأنه جاهل معذور حتى ذهب الوقت، أما إذا كان عالم فلا يصح، فبأخذ العلم به. والذي يجهر في الصلاة الإخفافية لأنه غير عالم ما هو مشكلة في صلاته، لماذا؟ لأنه بطلان الصلاة الجهرية في الصلاة الإخفافية، بطلان الجهر في الصلاة الإخفافية مختص بالذي يكون عالم وملتفت إلى أنه في الظهر ينبغي أن يخفت وماذا وجهر. فعندي عندي بعض الأحكام ولو كانت جزئية مختصة بالعالمين بها حتى يترتب عليها الأثار. الثانية، الحيرة الثانية، أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على ما تقدم معكم مفصلا على مختاره من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، تقابل العدم والملكة. لماذا قيد السيد المصنف قدس سره بالثبوتيين؟ لأن التقابل والتقييد الإثباتيين عند الكل، عند الكل شنو؟ ملكة وعدم. فقد تظهر ماذا ميزة النائين هنا على البقية في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات، في عالم الإثبات كله تقابل عدم وملكة. وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق. شوف شو عم بيقول لك سيد الشهيد، الجعل، الجعل يعني عالم الثبوت، ها ما عم نتكلم عن الإثبات، الإثبات ماذا سيد الشهيد سيد الخوي الكل يؤمن ماذا بأن المولى حتى أثبت أنه مطلق كلامه بده يكون في مقام البيان ويمكن أن يقيد ولم يقيد، هذا خاصية عالم الملكة، يمكن أن يقيد ولم يقيد، بده يكون مما يمكن أن يبصر ولم يبصر حتى أقول له أعمى، واضح؟ فإذا عم نتكلم نحن في أصل التشريع، أصل الجعل، أصل الجعل نعم يختلف السيد الخوئي عن السيد المصنف والسيد المصنف عن الميرزا النائيني. الميرزا النائيني يقول حتى في عالم التشريع والجعل ماذا تقابل العدم والملكة. فإذا كان هكذا ففي عالم التشريع فإذا يستحيل هكذا جعل عندك أيها الميرزا، وهي تقييد ماذا الحكم بالعلم به، فإذا هكذا فإذا يستحيل عندك الإطلاق. طيب عندئذ ماذا وأنت تؤمن في نفس الوقت أن مراد المولى إما مطلق وإما مقيد، فإذا ماذا تفعل؟ كيف تعرف هذا المراد إذا كان يستحيل أن يؤخذ الجعل؟ أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على مختاره من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة. وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق، فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق طارة وفي المقيد أخرى؟ طبعا ما تكون أنت ماذا مركوز في ذهنك أنه قد تقول أنت للسيد الشهيد خير إن شاء الله، لماذا كيف يرفع؟ من قال أنه لا بد أن نرفع الإهمال؟ هذا أنه متسالم بين الجميع أنه لا إهمال في عالم التشريع، لذلك رسالة مسلمة للسيد الشهيد إذا كان هذا هو مبداك أيها الميزة فكيف يرفع هذا الإهمال؟ لأنه عندي وعندك لا إهمال في عالم الجعل والتشريع. يا أخوان معي والله لسه معي حتى نبدأ في جواب الميزة. وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض هذا المبنى الذي إذا ما سمعتم به قد سمعتم به في الحلقة الثانية ولو شيئا ما هو ماذا المبنى الذي اشتهر عن الميل الزنائيني وهو مبنى متمم الجعل. يقول ميرزا ما دام أنا مبناي أنه ماذا حيث يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق وما دام ماذا مبناي كمبنى بقية الأصوليين أنه في عالم الثبوت لا إهمال فإذا كيف أعرف أن المولى مراد مطلق أو مقيد؟ لأنه لا يخلو ما هو إهمال في عالم الثبوت إما مطلق أو مقيد. وفي الجعل لا يمكن ماذا التقييد إذا في الجعل لا يمكن الإطلاق فكيف أعرف المراد فإذا أنه مطلق أو مقيد الذي لا يخلو لوح الواقع من أحدهما إما الإطلاق وإما التقييد. يقول الميزة النائيني ماذا هنا إذا قام الدليل العقلي على أنه إذا استحال التقييد يستحيل التقييد وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق فإذا المولى ما لا محيص له إلا أن يأتيني بجعل ثاني. شو ميزة هذا الجعل الثاني؟ ليس ناشئا أن يكون الجعل الثاني ماذا من ملاك مستقل في متعلقه يعني أشبه شيء هذا البحث يا أخوان ماذا بالبحث اللي قدمه السيد الشهيد في بداية الحلقة في الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. شو كان مبنى السيد المصنف هناك؟ أن الحكم الظاهري ناشئ من نفس ملاك الحكم الواقعي للحفاظ عليه عند الاختلاط وتقديم الأهم. هنا الميزة اللي يقول ماذا في الخطاب الواحد بعد لا يمكن للمولى أن يقيد أو يطلق حتى لا يلزم محظور ماذا الاستحالة عندئذ يتوصل بجعل آخر يعرفني به على أن ذاك الجعل إما مطلق وإما مقيد. وهذا الجعل الآخر لأجل تعريفه بأن الجعل الأول مطلق أو مقيد فعندئذ سماه الميزة النائيني بمتمم الجعل. لماذا؟ لأنه ما ناشئ من ملاك هو نفس ماذا ناشئ من نفس ملاك ذاك الجعل وعم بتممه بما لم يقدر على تتميمه بالجعل نفسه لأنه يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق فأتى جعل آخر لخدمة الجعل الأول. فهذا الجعل الثاني ماذا يحصل لي نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق؟ كيف؟ افترضنا إذا كان ماذا الصلاة يا أخي ماذا الجهرية مشروطة بالعلم يقول تجب عليك صلاة الظهر إخفاء إذا علمت بوجوب الإخفاء في صلاة الظهر أليس كذلك؟ هذا يستحيل عند البيزنائي. يقول لا المولى شو يقول لي تجب عليك صلاة الظهر واضح؟ يأتيني جعل آخر يقول ماذا صلاة الظهر الواجبة بذاك الوجوب ماذا تجب إخفاء في الإخفاء صار قيد ماذا قيدا مأخوذ في الخطاب الثاني لأجل الخطاب الأول ما هو مأخوذ في موضوع الخطاب الثاني لأجل الخطاب الثاني حتى تقول ماذا لزم ماذا التقييد في موضوع نفس الخطاب فيلزم الدور ما واضح الإخوان. فعندئذ ماذا يكون الجعل الثاني مأخوذ في موضوع شيء يرجع إلى الجعل الأول لا إلى موضوع نفسه ولذلك كان متمما لذاك الجعل لأنه يعرفني على الحيثية التي لم أستطع أن أخذها في ذاك الجعل. ففي الحقيقة بيحصل لي نتيجة الإطلاق نتيجة التقييد ولا يسمى إطلاق وتقييد اصطلاحيين لأن الإطلاق والتقييد الاصطلاحيين ما هما؟ أنه الخطاب بنفسه يكون إما مطلق وإما مقيد. هذا ماذا الجعل الثاني عم بيعرفني انه ذاك كان مطلق او مقيد مو نفس الخطاب ولكن عم سميه نتيجة التقييد لانه بالنهاية جمعا بين الخطابين لناشئ الثاني من نفس ملاك الاول عم حصل ماذا عم بيعرف انه مطلق او مقيد. لذلك ماذا سمي بمتمم الجعل ويحصل نتيجة الاطلاق والتقييد حيث لم يمكن التقييد والاطلاق في الجعل الواحد. هذا ما فإذا يقول الميزة أنا ما عندي مشكلة أصلا أؤمن كما تؤمن أنه فهذا في عالم الواقع ما يكون إهمال إما إطلاق وتقييد وفي عالم الجعل لا يمكن التقييد فإذا لا يمكن الإطلاق ولأن رغم ذلك ماذا ما بتبقى الأحكام ماذا ما عارفين يعني هل هي ماذا عامة أو مختصة بالعالم؟ يقول لماذا؟ لأن المولى إذا أراد أن يخصصها بالعالم اللي هي طبعا خلاف القاعدة العامة، القاعدة العامة الاشتراك بين العالم والجاهل، إذا أراد أن يخصصها كما في بعض الأحكام الجهل والإخفاء والقصر تماما بالعالم، فعليه أن يأتي بجعل آخر يعرفني أن ذاك الجعل ماذا خاص بالعالم، وبذلك ماذا يحل المشكلة الميزن يعني. خب كأصل حل المشكلة يقول السيد المصنف لا نناقشه في ذلك أنه تنحل المشكلة، ولكن طريقة حل المشكلة يشكل عليها السيد المصنف. خلنا نأخذ حل المشكلة عند الميزة ثم نأتي الإشكالات المصنفة عليه. يعني معنى ذلك أن المصنف لو لم يوجد حل إلا حل الميزة كان يؤمن به أنه بحل المشكلة، إنما ماذا أشكل على أنه هذا حل المشكلة كان يمكن أن يكون عبر الجعل الواحد. وقد حل رحمه الله ذلك المشكلة بافتراض جعل ثان يتكفل هذا الجعل الثاني. إذا من هنا نعرف أنه ماذا طريق لأجل الجعل الأول، ليس ناشئ من ذلك الصقل في نفسه، يتكفل إثبات يعني الهم منه والغاية منه إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة، إذا أريد التقييد للحكم ذاك في الجعل الأول بخصوص العالمين يعني كان يحسب الواقع كما في الجهل والإخفاء والقصر والتمام. ويكون الجعل الثاني يتكفل إثبات نفس الحكم للمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول. ليش من حيث علمه؟ شو جاي عبال ولا يعني؟ من حيث علمه عندكم حكينا بالضم بالجعل الأول وجهله به إن أريد الإطلاق، وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والإطلاق. مش وبذلك ماذا ما عبر وبذلك يتحقق التقييد والإطلاق، لأن التقييد والإطلاق الاصطلاحيان يكونان ماذا في نفس الجعل، لا هنا عم تحقق النتيجة أنه كان التقييد بجعل آخر عرفني أنه الجعل الأول مقيد، أو الإطلاق بجعل آخر عرفني أنه الجعل الأول مطلق. وإنما نعبر بالنتيجة يعني نتيجة التقييد والإطلاق لا بنفس التقييد والإطلاق لا بهما، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور. يعني كان الهم من الجعل الثاني تعريفي أنه الجعل الأول مطلق أو مقيد، ولا يلزم من التعويض المذكور محظور التقييد والإطلاق، يعني لا يلزم الدور الذي كنا نقول به، وحيث أن الميزة النائين لم يأخذ المخلص الذي قلناه هو العلم الجعل في موضوع المجعول، بقى عنده المحظور. فهنا لماذا طيب قد يتوهم متوهم أنه ماذا طيب إذا كان الجعل الثاني الهم منه أن يعرف أنه الجعل الأول مطلق أو مقيد، لماذا لا يلزم من جديد محظور التقييد والإطلاق ويلزم الدور على مبنى الميزة الذي لم يأخذ ذاك المخلص العلم بالجعل في موضوع المجعول؟ لا يلزم. لماذا يقول؟ لأن العلم بالحكم الأول لم يؤخذ في موضوع نفس الحكم الأول. العلم بالحكم الأول يعني ماذا تعريف عن الحكم الأول مخصوص بالعالم أخذ في موضوع الجعل الثاني مو في موضوع نفس الجعل الأول، فلا يلزم محظور التقييد ومحظور الدور، لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه حتى يلزم توقف الشيء على نفسه ويلزم الدور. وتلك المحاذير أن يصبح القطع مولد مع أن القاطع يرى قطعه ماذا كاشفا لا مولدا فلا دور. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأا من غرض واحد، وقلنا الجعل الثاني لخدمة الجعل الأول ولأجل ملاك فارد، ما عندي ملاكين حتى يلزم ماذا تشريع حكمين مستقلين، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول لأنه ناشئ من نفس ملاك الأول، ولذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول لأنه في خدمته وناشئ من ملاكه. هكذا ماذا خلص من الإشكال الميرزا النائين قدس سره. واضح الإخوان إن شاء الله. يقول السيد المصنف هذا ماذا كمخلص لا بأس به لو احتجنا إليه، ولكن يقول السيد المصنف أيها الميزة النائين إذا كان مرادك من الجعل الثاني أن يؤخذ العلم بالحكم الأول في موضوع الجعل الثاني، صحيح ما بيلزم الدور، ولكن ما معنى هذه الإطالة فنيا علميا؟ إذا كان الطريق أقصر واعتمدت الطريق الأطول يكون ماذا فنيا؟ خطأ أيضا. يقول ما دام يمكن الأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، أنت ليس مرادك تعرف على أن الصلاة الجهرية ماذا خاصة بالعالم بوجوب الجهر عليه، يعني يمكن ماذا حل المشكلة بهذا بنفس الجعل، لماذا بدي احتاج ماذا أكلف المولى بجعل ثانٍ والفرض أنه ما عندي هكذا بالشريعة الأولى الثانية أصلا، فقط فنيا ثبوتين عم يحلوا المشكلة، أنا عندي هذا الجعل، إذا كان بنفس الجعل يمكن أن أحل المشكلة، فإذا ماذا من الغلط علميا أن تذهب ماذا إلى حل المشكلة عبر ماذا تأسيس جعل آخر وإن كان متمم وناشئ من نفس ملاك الجعل الأول، ولكن نفس الجعل ماذا أنا أستطيع أن أحل به المشكلة؟ كيف؟ عبر ما قلنا من ذاك المخلص أنه ماذا تجب عليك صلاة الجهر، تجب على المكلف صلاة الجهر ماذا يعني تكون فعلية وجوب الجهر عليه إن كان عالما بالجعل، يعني عالما ماذا بأن صلاة الظهر جهرة إخفاة أو صلاة المغرب جهرا، يجب عليك صلاة الظهر إخفاة إن علمت ماذا يعني وجوبا منجدا محل المجعول، إن علمت بالجعل وأن الجعل ماذا مشرع لخصوص ماذا مشرع على صلاة الظهر من على نحو الإخفاء، فإن يمكن أن أخذ العلم بالجعل أن أعلم أن ماذا تكون متوجه وعالف أن صلاة الظهر بدأ تكون إخفاة حتى يصبح ماذا واجب علي فعلا مرحلة المجهول أن أصلي من إخفاء صلاة الظهر. فإذا ماذا تلك الكيفية التي تريدها أيها الميزة يمكن أن تأخذ ماذا من نفس الخطاب بلا داعي لخطاب آخر. فإذا صار الإشكال من المصنف على الميزة لأن إشكالا فنيا في كيفية التخلص عن عن ذاك المحظور، أنه عم تختار طريق طويل مع أنه ماذا يمكن بنفس الجعل، وعندئذ ماذا ما تسميه لا متمم جعل ولا شيء، جعل واحد وملاك واحد، فيسمى تقييد وإطلاق، وهذا تقييد المجعول بالعلم بالجعل وليس منه محظور الدور. شوفوا مرات هذا الأصولي كيف ما أراد لكم مثال شعبي مستخدم عندكم أنه ماذا أن الفاخوري ماذا يركب أذن الجرة كما يريد، جرة الماء يركبها كما يريد. إذا تتذكروا تقدم معنا في هذا البحث في أوائله مسألة التعارض عند ماذا بين التعارض والتزاحم، يعني إذا كان التعارض بين ماذا إنه بين المجعولين، ما المجعولين ماذا معنيين اختراعيين للأصولي ولا التشبيع ولا يكون إلا ماذا إلا بالجعل. ففي الحقيقة لنا ماذا الميزة النائين، يعني ماذا يقول بعض الواحد بعد ماذا ذهابي من الدنيا بعد الكل يشكل عليه، لو كان موجود الميرزا كان يقول بلسان الحال أنه ماذا نحن عم نحل مشكلة الجعل، بس السيد المصنف قد لا يشكل بنفس الإشكال في تقريراته، ولكن على مستوى هذا الحلقة هذا الإشكال ماذا غير كامل على الميرزا، يعني عم نحل مرحلة الجعل، عم تذهب أيها السيد المصنف رحمك الله ماذا إلى مرحلة المجعول، لأنت سميتها مرحلة افتراضية أصلا لا أساس لها بعالم، نحن عم ماذا عم نعاجل ماذا الأحكام الموجودة، الأحكام الموجودة ما عندي شيء اسمه حكم شرعي إلا الجعل. مرحلة المجعول نفس المصنف نص سابق على أنها مرحلة افتراضية لا أساس لها لا وجود لها، نحن اخترعناها أنه متى يصبح منجز علينا. فإذا بدك تحل لي المشكلة أيها السيد المصنف ماذا بشيء ثابت عندنا منسوب إلى الشارع وهو ليس إلا الجعل، فإذا بالجعل الأول ما عندي التقسيم إلى جعل ومجعول، فإذا لابد من طريقة الميزة عندئذ يكون. خلي الإخوان في أذهان وما كذا شيء يعني على كل
هذا القرار
على كل إنه لا بأس إنه يعني يكون الإخوان يدفتروا بعض النكات مو فقط نجمل على العبارات. يقول ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول وهذا هو مراد الميرزا النائيني، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفت. شو اللي عرفناه؟ انه اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، إيه نعم يمكن ايها السيد المصنف، ولكن الاثنيناتهم ماذا كانوا واردين من الشارع، من الشارع ما عندي الا جعل، ما عندي جعل ومجعول. وان اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاول المهمل فهذا غير معقول. لماذا ايها الاخوة؟ لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل، وهذا يستحيل. نعم هذا الحق مع سيد المصنف، يستحيل أن يكون. لماذا؟ لأنه المراد أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول، نحن لماذا الميزة اللائيني هرب ماذا إلى الجعل الثاني؟ لأنه لا يمكنني أن أعلم ماذا بالفعلية بالجعل الأول، لا يمكن التقييد ولا فلا يمكن الإطلاق. فإذا كان مراده تقييد ماذا أخذ في موضوع الجعل الثاني العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول، ما أنا لأني غير قادر على أن أعلم فعلية المجعول بالجعل الأول ذهبت إلى مدمم الجعل، يعني هو خلف القارب. يريد أن يقول مصنف للميزة النائيني ماذا هذا الحل الثاني خلف الفرق. إذا مرادك الحل الأول فأثبتنا لك أنه يمكن عبر ماذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وإذا مرادك الثاني فهذا مستحيل لأنه خلاف الفرق، لأنك أنت فرضت أن الجعل الأول ماذا مهمل، ما هو فيه فعلية وعدم فعلية تقييد. فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول مهمل، وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ فعلى الأول يعود المحظور من جديد، أنه لازم أنه ماذا يعني نفس الجعل صنع من قيده، يعني إذا كان ماذا مأخوذ في موضوع الجعل الثاني العلم بفعلية الجعل الأول، إذا ما نفرض أن الجعل الأول فعلي حتى نعلم بفعليته، إذا توقفه على نفسه رجعنا من أساس المشكلة، وهو توقف الشيء على العلم به. وعلى الثاني يلزم الخلف كما قلت لكم، انه اذا اخذ ماذا العلم بفعلية الجعل الاول يعني نفرضه فعلي، ما نحن فرضناه مهمل، لذلك احتاج الى متمم الجعل، يعني هو خلف الفرض. اذا اقول ماذا يلزم الخلف وان يكون الجعل المهمل الاول الذي لاجل اهماله ذهب الميزة النائية الى متمم الجعل الذي لا اطلاق فيه مطلقا يلزم ان يكون، انه صار فعليا الفرض، لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق. اسأل على ماذا تطبيق العبارة شوية كان التفتوا الإخوان، إذا بقى شيء هذا نرجع قبل الثمرة غدا إن شاء الله، نرجع إلى بيان العبارة. أنا ما أنت صار عم يبقى دائما هنا ثلاثاء الأخ اللي كنا موفينا ما عم يجي عمل وكالة مسافر؟
ايه
احنا عم السبت كنا معطلين ها؟
سبت
الخميس ما أكو درس الخميس ها؟ سيد خط الغائب والحاضر إذا بدك نعزل عن الوكالة ونخطف أنت وهو بس ما يكون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث من أحكام الضمان، يعني إذا عبر عنه بفاصل حسب الكتاب على كل حال. إذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه وتحقق الأداء منه، يعني تحقق الأداء من الضامن، جاز له جاز للضامن الرجوع عليه، الرجوع على المضمون عنه، لأن يعني معنى الضمان كما ذكرنا أنه نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وبالتالي إذا أداها جاز له أن يرجع، لأنه ليس عملا تبرعيا، الآن اتفاق إذن لم ينبري من نفسه دون إذن المضمون عنه، لم يتصدى لذلك تبرعا، وإنما كان كالعقد بينهما، أو أنه أدى إلى المضمون له، المضمون الضامن يعني يرحمكم الله، الضامن أدى إلى المضمون له بإذن المضمون عنه، فكأنه توكل أو كان وكيلا في ذلك، فبالتالي له أن يرجع إليه ويطلب منه. العوض. على كل حال، وإذا لم يكن بإذنه أو لم يؤدي لإبراء لم يجوز له الرجوع عليه، لأنه يكون هذا أما أنه لم يكن بإذنه فهذا تبرع معه، فليس له أن يطالب. بعضهم مثلا تطلع تشوف هذا مغسل للسيارة يقول لك أعطيني، كذا مواقف هالشكل في بعض المواقع، إلا إذا كان هذا الاتفاق مثلا في هذه البلدان أنه التوقيع توقيف السيارة يلزم منه أنه يغسلها ويدفع، هذا شيء آخر. لكن إن لم يكن اتفاق فهذا عمل تبرعي، إما أن يكون عمل تبرعي أو لم يؤدي إلى النتيجة، لم يؤدي إلى الضمان ورفع ما في الذمة، يعني أن الضامن تعهد أن يدفع للمضمون له، هنا لم يدفع فالمضمون عنه بقي متعلقا يعني مشتغلا، ما بقيت ذمته مشتغلة بحق المضمون له، فبالتالي هنا كيف يكون الرجوع للضامن على المضمون عنه؟ لا يكون رجوع، بل لو تم التصالح على نصف المبلغ مثلا والإبراء عن الباقي لم يجز الرجوع بالجميع بل بما أدى. هنا لو تفصيل يعني فيما أدى يجوز له الرجوع، فيما لم يؤدي لا يجوز له الرجوع. وإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه أيضا، مع عدم الأداء قلنا يبقى اشتغال الذمة، والأصل أن ذمة المضمون عنه هي المشتغلة، ولكن انتقل ما في ذمته إلى ذمة الضامن، ولما لم يؤدي عادت ذمته مشغولة. أما لو أدى فالضامن تبرأ ذمته بالأداء، والمضمون عنه كانت قد برئت ذمته بالضمان، يعني بضمان الضامن برئت ذمة المضمون عنه. وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان ذلك لغوا، لأنه قام سوف يأتي أنه يكون أجنبي، ونفصل هذا المعنى، معنى كونه أجنبيا، والضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له كسائر العقود إن لم يدل دليل على الجواز، وصارت اللزوم جارية هنا. وإذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم يجز له إجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما أدى، فكما يعني لم يجوز له إجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما أدى، لأن الأصل تعلق ذمة المضمون عنه بشيء معين للمضمون له، فكون الضامن أدى بما يساويها من شيء آخر ليس له أن يلزم المضمون عنه بذلك، ويأتي تفصيل هذه المسائل تباعا. فقال والمستند في ذلك أول مسألة، مسألة أن الضامن إذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه، لأن هذا عقد. أما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه ثم هذا لم يعلق عليه ولم يذكره بالشرح هنا البند الأول، لأنه كما ذكرنا أنه هنا التزام من المضمون عنه، يعني كون ضمان الضامن بإذن المضمون عنه هذا التزام من المضمون عنه بالأداء إلى الضامن، يعني كأنما هو نوع من الاقتراض، أو يعني ليس اقتراضا لكن لما أرضى أن يضمن فلان ليس معنى ذلك أنه أرضى وانتهينا، أرضى يعني أني أتعهد بأن أؤدي إليه عوض ما أداه عني، هو الآن تكفل برفع ما في ذمتي للمضمون له وبالتالي أنا تبرأ ذمتي بالنسبة للمضمون له، لكن ليس معنى ذلك أن تبرأ ذمتي مطلقا، تبرأ ذمتي تماما. لا، هنا بهذا التعهد بهذا الرضا، كأن هذا الرضا ينطوي على تعهد بأن أؤدي إلى الضامن، ليس عملا تبرعيا. فإذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه وتحقق الأداء منه، جاز له الرجوع عليه. لما يؤدي يرجع على المضمون عنه ويقول أنا أعطيت عنك كذا فأعطنيه، هذا جائز. والجائز هو الرجوع إليه بما يساويه، أما بأكثر منه فلا يجوز. هذا لم يتعرض إليه المصنفون بالشرح، فتعرض للفقرة الأخرى، إذا لم يكن بإذنه أو لم يؤدي الإبراء لم يجز له الرجوع. فقال أما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الأداء فمما لا إشكال فيه، لأنه ليس مجرد الالتزام دون أداء ما التزم به مسوغا، ليس ذلك، لا يكون ذلك مسوغا للرجوع إليه. يرجع إليه فقط بمجرد التزامه ولم يؤدي عنه شيء لا معنى لأن يرجع إليه، فلذلك قال هذا مما لا إشكال فيه. وفضلا عن هذا المعنى يرحمكم الله اللي يستفاد بحسب له القواعد العقلية، لا نحتاج إلى أدلة هنا نقلية، لكن يذكر رواية فقال ويمكن استفادته، رحمكم الله، ويمكن استفادته من موثق عمر بن يزيد. هذه الرواية كما في الوسائل في أول الباب السادس، الرواية الأولى من الباب السادس، يذكرها بسندين. السند الأول الشيخ الطوسي بإسناده عن عمر بن يزيد، يعني هناك فاصلة بينهما، فطريقه إليه ثم ينقل الرواية رأسا. بعد ذلك ينقل الحر العاملي أن الشيخ الكليني رواها بسند آخر. كان يدور في ذهني أن أكلفكم ببعض الأمور، شجعنا الشيخ مجتبى على اقتراح ذلك، فلتكن سند هذه الرواية. احنا لما تعرضنا الجلسة السابقة إلى سند رواية سابقة راح الشيخ ذلك، فالآن هي فيها سندان، إذن من أراد أن يتكفل بالاثنين أو بأحدهم، أهم شيء يكون مشاركة، شيء مشاركة إلى الأسبوع القادم. الآن ما علينا من السند، المتن. قال الراوي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال ليس له إلا الذي صالح عليه. ضمن ضمانا ثم صالح عليه، يعني هذا المقدار الذي أداه ليس له إلا الذي صالح عليه، إلا الذي أداه، أو يعني بمعنى المقدار. فمعناه فهذا يعني فيه نفي لأي شيء إلا للذي أداه، فإذا لم يؤدي يكون منفيا أن يكون له شيء، كون شيء له يكون منفيا فليس له شيء. يعني صحيح، أنا أعذروني أحيانا إذا توجه رأسي جهة يبقى، هذه متبع للظهر، يعني هذا عيب من أول، فإذا ضفة أخرى كذا فلتعذرني. على كل حال، وأنا مو في موقف قضاء، ذاك القاضي مستحب له أن ينظر. فإنه يدل على أن السبب في اشتغال ذمة المضمون عنه هو الأداء، وإذا لم يؤدي الضامن شيئا فلا اشتغال. نعم، بمجرد الضمان ينتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ولكن كأننا إن صح التعبير نقول أنه نقل متزلزل، يعني إذا أدى الضامن استقر المقدار الذي أداه على المضمون عنه، أما إذا الضامن فقط مجرد كلام مثلا النخوة خذتها بذيك الحزة وقال كذا كما أحيانا كثيرة في بعض الأمور، لكن بعدين في الأداء لم يؤدي شيئا، لم يؤدي شيئا لا يلتزم المضمون عنه له بشيء. فالرواية تنفي أن يكون في ذمة المضمون عنه شيء سوى ما أداه الضامن، فإنه يدل على أن السبب في اشتغال ذمة المضمون عنه هو الأداء وقبله الاشتغال. هذا وقد قيل أن الحكم المذكور هو على خلاف القاعدة، فإنها تقتضي جواز الرجوع بمجرد تحقق الضمان لأنه انتقلت ما في الذمة. هذا اللي أقول أنه كأنه نقل متزلزل، لأن ما في ذمة المضمون عنه انتقل إلى ذمة الضامن، فيقول هذه هي القاعدة. فالحكم إذن بكون المضمون عنه لا يستطيع أن، بكون الضامن لا يستطيع أن يرجع إلى المضمون عنه إلا بمقدار المادة، يكون خلاف القاعدة. كما اشتغلت ذمة الضامن بمجرد الضمان، هذا يقول حسب القاعدة أنه بمجرد الضمان اشتغلت ذمة الضامن، فمعناه أنه يلزم كذلك يلزم بالمقابل اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان، أدى الضامن أو لم يؤدي. فهذه المسألة أشار إليها في الهامش أنها المسألة 13 من العروة الوثقى، خلنا نقرأها. ليس للضامن، يقول السيد اليزدي، ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان على المشهور بل الظاهر، فما قيل إذن مقابل المشهور يعني، فهذا الحكم مشهوري ويذكر قيل بل الظاهر عدم الخلاف فيه أكثر من مشهور، لكن نقل الخلاف عن الشيخ في المبسوط. على كل حال وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى، فليس له المطالبة قبله يعني قبل الأداء. إما يقول تفسير ذلك يكون بماذا؟ يقول إما لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء، يعني تفكيك هنا، ليس كما ذكر أنه حسب القاعدة إذا اشتغلت ذمة الضامن بمجرد الضمان كذلك يلزم بالمقابل اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان. يقول لا، أكو تفكيك أن ذمة الضامن هنا تكون مشتغلة بمجرد الضمان، لكن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بأداء الضامن للمضمون له، إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره، يعني افرض أدى النصف فتشتغل بمقدار النصف، أدى الربع تشتغل بمقدار الربع، وهكذا أدى الجميع تشتغل بمقدار الجميع. وإما لهذا الوجه، وإما لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط، هذا ما عبرت عنه بالتزلزل، يعني هي مشتغلة لكن إذا تحقق الشرط، يعني مثل الآن بيع الفضولي مثلا أو عقد الفضولي بيع كان أو غيره، هو حط على القول بالكاش أن الإجازة كاشفة، معناه أنه حدث العقد، لأن الآن الإجازة تنقل، النقل حدث لكن هذه الإجازة تكشف، وبالتالي تترتب عليها الأمور في النماءات كما ذكر في محله تظهر الثمرة هنا. فهنا كما أن الإجازة يعني متممة أو هي شرط على القول بالكشف، هنا الأداء متمم أو شرط، أما الاشتغال فهو حاصل من البداية، يعني أشبه شيء بالشرط المتأخر هنا، يعني أنه اشتغلت الذمة لكن لا يرفع إلا إذا حصل هذا الأداء وإما لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط الأداء، فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه كما نظرت لكم بالكشف في العقود في البيع. وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء، يتشتغل لكن لا يجوز له المطالبة إلا أن يعطي على مجرد كلام، ليس له أن يطالب يعني أضرار من هذا إلى آخر المسألة وهي طويلة الدليل.
بحيث أن المضمون عن إذا كان الضامن يستطيع أن يرجع عليه قبل أن يؤدي، المضمون عن يؤدي بنفسه ويعني جعل الضمان هذا
المضمون عنه
من باب أنه مو مستطيع الآن أن يؤدي، فإذا هو عند الاستطاعة والضامن يستطيع أن يرجع عليه قبل التأدية نفعت ما لها داعي هذه عملية الضمان،
فيؤدي المضمون عنه من رأس للمضمون له. نحن الآن لو كان لو حصل ما ذهبتم إليه، لو حصلت هذه الصورة التي نقلتم فلا داعي للضمان إلا أنه ممكن تكون له دواعي أخرى، يعني الداعي الذي يكون عادة للضمان هو أنه المضمون عنه ليس عنده الآن، لكن أحيانا نفرض المضمون عنه لا يريد أن يلتقي مباشرة بالمضمون له، أفرض أنت لك شيء أنا لي شيء عندك أنت لا تريد أن تلتقي بي، أفرض لأي سبب كان، أفرض الشيخ يضمن أنا يكون تعاملي مع الشيخ مثلا تخلصا من بعض
الأوالة، هذه شيخنا هذه ما صار الضمان
هي الضمان خاصة على تفسيره بالمعنى الأعام، تكون الحوالة كما ذكرنا مندرجة تحته، لكن الآن لما لا يكون في الصورة الأولية التي عادة تكون أنه لا يكون المضمون عنده وعنده ما يؤديه، فإحنا الآن مو مسألتنا أنه صار عنده أو لم يكن عنده، أنه الضامن له الرجوع إليه أو ليس له الرجوع إليه، لعل الضامن يريد هنا أن يعمل شيئا مثل ما نقول مثل الحيلة الشرعية، يقول أنت أيها المضمون عنك ألم ينتقل ما في ذمتك إلى ذمتي؟ يقول بلى، يعني بدلا كانت ذمتك مشتغلة للمضمون له صارت مشتغلة للضامن، صحيح؟ فيريد هنا أن يطالبه، يقول ما دامك مشتغلة لي أنا صاحبك الآن، أنا صاحبك فأعطني. وممكن لو كانت هذه الصورة لو قلنا أنه يجوز له أن يطالب المضمون عنه بذلك لأن ذمته فرغت من الاشتغال بالنسبة للمضمون له، ولكن الحق انتقل إلى الضامن، فبقيت ذمة المضمون عنه مشتغلة بالنسبة إلى الضامن، أدى الضامن أو لم يؤدي، صحيح؟ فرض بحسب القاعدة، فبالتالي ممكن أن يتحايل الضامن ويأخذ هذا المقدار، باستطاعته أقول يعني تكوينا لا تكليفا، باستطاعته ألا يؤدي الحق، واضح. أما أنه لو كان مجرد طريق يعني هو أن يعني هذه جهة من جهة المسألة ولعلها مؤثرة في المال، يعني مو شرط أن يكون عنده أو لا يكون عنده، فإذا كان عند الضامن شيء فعند المضمون عنه الحق فليس للضامن أن يأخذ منه، أو لا داعي لأن يتقمص هذا الدور مثلا وأن يكون الضمان الرأس. أريد أن أقول أن المسألة أعم من هذه الصورة التي تفضلت بها،
يعني مقتضى القاعدة هذا،
لأنه إذا اشتغلت ذمته وكان الحق ذمة المضمون عنه وكان الحق للضامن، يعني اشتغلت للضامن وانتقل الحق للضامن فوفق القاعدة له أن يطالبه، وإذا طالبه هنا يستطيع، إذا قلنا له الحق بالمطالبة فيستطيع أن يأخذ، ربما لا يؤدي إلى المضمون له. على كل حال المسألة تقدرون ترجعون تتأملون فيها. المسألة 13 ما بقي وقت، ما عندي نترك ما فيها، يعني نريد أن نغطي المطلب هنا ما أمكن. على كل حال ثم يذكر عدم جواز الرجوع مع عدم الإذن، وهي في نفس هذه المسألة. وأما عدم جواز الرجوع مع عدم الإذن في الضمان فلأنه تبرع من الضامن لا يسوغ رجوعه. تبرع ذكرنا أنه لم يلتزم المضمون عنه لك بشيء، أنت من نفسك تبرع، ويجوز التبرع. هذا كان أشبه شيء بالتبرع بأداء الدين، ليس ضمان. الضمان عادة يعني أو لكي يضمن الضامن حقه لابد أن يستأذن المضمون عنه، أما إذا لم يستأذنه فكان كالتبرع بأداء الدين، والتبرع بأداء الدين يجوز حتى مع عدم رضا المديون، ولكن ليس له المطالبة، هو تبرع، أمر تبرعي ليس فيه التزام. أما إذا أخذ إذنه فمعنى الإذن، معنى أن يأذن لك المضمون عنه، معناه أن يلتزم لك بأداء ما أديت عنه. أما إذا لم يأذن لك ففعلك محض تبرع. على كل حال فليس له شيء لا يسوغ رجوعه، وهو أشبه بأداء دين الغير تبرعا ومن دون ضمان كما ذكرنا. قلنا أداء الدين تبرعي يجوز ولو مع عدم رضا المديون بذلك، فضلا عن لزوم الاستئذان منه. ثم يذكر وأما أنه لا يرجع مع الإبراء أو يرجع بمادة في فرض الإبراء من الباقي فالاستفادة ذلك من الصحيحة المتقدمة. هنا المضمون له، وأما أنه لا يرجع الضامن لا يرجع مع الإبراء أو يرجع بما أدى في فرض الإبراء. افرض أنه المضمون له صاحب المال الآن هو أبرأ الذمة بعد هذا الضمان، بعد الضمان المضمون له لم يرد شيئا، أبرأ ذمة المضمون عنه. زين، فهل للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه ويقول وإن كانت ذمتك قد أبرئت من قبل المضمون عنه لكن قبل إبرائها أنا تعهدت بالضمان وكنت قد استأذنتك، فمعنى ذلك تعلق الحق الذي في ذمتك للمضمون له صار متعلقا في ذمتك للضامن لي، أبرأك المضمون له أو لم يبرئك، أنا أطالبك بما تعهد بما استأذنتك في أدائه، معناه أنه تعلق بذمتك. أو يقول له أفرض أنه هذا يشكل عليه المضمون عنه، يقول لكن المضمون له قد أبرأ الذمة، يقول أبرأ الذمة متى؟ بعد حصول الضمان، يعني بعد انتقال الحق الذي في ذمتك له انتقل إلى ذمتي له، فكأنه أبرأ ذمتي أنا، أما ذمتك فبقيت مشغولة لي. واضح؟ يعني هذا الإبراء حصل بعد الانتقال، فهذا أبرأ ذمتي أنا، ليس لي أن أعطيه، ليس علي أن أعطي المضمون له شيء، الضامن يقول، ولكن أنت كانت ذمتك مشغولة له، ولكن حين الإبراء كانت ذمتك مشغولة لي، أنا لم أبرئك، واضح. فهنا يقول لا يرجع مع الإبراء أو يرجع بما أدى في فرض الإبراء من الباقي. هذا دليله ماذا؟ يقول الصحيحة. أي صحيحة يقصد المتقدم؟ هل الصحيحة التي ذكرها في البند الأول تدل على ذلك؟ الموثقة، هذا أريد أن أقول ذلك، أنه الموثقة هنا، أما الصحيحة أنا حسب طبعتي توقفت فيها. أي طبعا طبعت المدرسة بعد، حتى اللي عندي في البيت مكتوب الصحيحة فتوقفت فيها، فقلت لابد أن إما أن له طريق آخر ويريد أن يشير إليه يعني ونعبر عنها بموثقة ممكن أن تصحح، لأنه بعض الروايات يختلف في بعض الرواة فيها، مثلا هذا الراوي يعبر عن يقال أنه إمامي مثلا، هو ثقته، فإذا كان إماميا وجميع من معه من الإمامية فهم فهي صحيحة. أو أحيانا يكون أفرض نفس هذا الراوي يعني ينسب إلى فرقة من المخالفين وهو ثقة في النقل، مع ذلك فيقال أنه موثق، فيعبر عنها أحيانا كذا وأحيانا كذا. أو كما ترون مثلا في حسنة وصحيحة، بعض التعابير عند بعض الفقهاء عندما يميل إلى تصحيحها أو يقول الحسن الذي هو كالصحيح، هو كما في تعبيرات سيد أخوي أحيانا عندما تكون الرواية فيها إبراهيم بن هاشم مثلا، حيث أنه وثق إمامي ممدوح وثق ولم ينص عليه بالتوثيق، إلا أنه أكثر المعاصرين يقولون بوثاقتي فيعبر بالصحيحة. على كل حال فهنا هذه الطابعة تعيد طابعة هذه اللي في الكتب الحمراء كلكم مكتوب صحيحة. أي طابعة شيخ؟ هذه 1420 ثانية. الصحيحة إيه، بس اللي مكتوب موثقة إيه طبعا غير الزرقاء، هذا في أحد من لا لا أنا أقصد هنا إيه، هو إشارة إلى الرواية التي تقدمت اليوم والتي تقدمت سابقا، فالتي تقدمت اليوم عبر عنها بأنها موثقة، فلا بد أن يعبر هنا بأنه فالاستفادة بذلك من الموثقة المتقدمة لا الصحيحة، لأنها أقول لعله وفض على بعض المباني الآن إحنا لم ننظر في السنة تكلفناكم به زين، فلعله أفرض على بعض المباني تكون صحيحة أقول، لكن المعنية هذه الرواية، فهل تعبير صحيح من سهو القلم أو من قصد القلم للإلفات إلى هذا المعنى؟ إحنا الآن خل أول نشوف السند، لكن هي المقصودة هذه لا تلك التي اتفق على تصحيحها بثلاثة طرق التي نقلها المشايخ الثلاثة، تلك التي في رأس صفحة 172.
هل يستفاد منها هذا المعنى؟
أي معنى؟
أنه
هذه الرواية التي هنا يستفاد منها، يعني من حيث الآن تركنا من حيث التعبير بأنها موثقة أو صحيحة، لكن نفى الرجوع في هذه في متنها، نفى الرجوع يعني أيها الضامن ليس لك أن ترجع بشيء على المضمون له إلا أن تؤديه، فما دمت لم تؤدي شيئا فليس لك الرجوع. عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال ليس له إلا الذي صالح عليه، فهنا لم يصالح على شيء، فيقول ليس له، معنى ذلك نستفيد منها أنه ليس له أن يرجع مع الإبراء، الإبراء الصادر من المضمون له، أو يرجع بما أدى في فرض الإبراء من الباقي. لو أدى نصف وبعدين أبرأه قال خلاص ما نجد الباقي، أنت هم المضمون عنه ليس عنده، وأنت أفرض الآن ليس عندك إلا النص وتأكل من أقساط وما شئنا جزنا ما نريد منكم شيء، أبرأنا الذمة. فليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بما بذله بما أداه. فهذه الصور يعني هذا المعنى واضح من هذه الرواية ليس كذلك. ثم يذكر مسألة إبراء ذمة المضمون عنه، وأما براءة ذمة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامن فواضحة. هنا نفس الكلام يعني احنا ذكرناه استطرادا. فيقول بالنسبة لبراءة ذمة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامن فواضحة، لو حصل الإبراء للضامن فواضحة بما ذكرناه من أنه هذه الرواية هم دالة عليه لأنه أصلا لم يؤدي عنه شيء. فإذا البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان، وأما البراءة للضامن فلما تقدم من تفرع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء. ما معنى ذلك؟ يعني كيف برئت ذمة المضمون، أما البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان. يعني هنا البراءة للمضمون عنه، هنا يعبر المضمون له موجود عندكم لعله المضمون عنه، يعني البراءة للمضمون له هو الذي يبرئ، فكيف تكون البراءة للمضمون له؟ المضمون له هو صاحب المال أليس كذلك؟ فهنا التعبير ليس بواضح بهذه الطريقة. يعني إذا البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان، لا، البراءة للمضمون عنه تحققت بمجرد الضمان حتى أنت عندكم له، لكن ليس لها معنى. أنت
براءة المضمون المضمون لا تحققت بمجرد براءة المضمون عن بالنسبة للمضمون لا تحققت بمجرد
الضمان، يعني البراءة الصادرة للمضمون عنه، يعني بمعنى من المضمون عفوا للمضمون له، تقولون بمعنى أن إذا البراءة للمضمون له يعني البراءة الصادرة من المضمون له.
لا هو مثلا
هم لا يكون
لم يبرأ أحد، لكن الضمان يبرأ المضمون عنه بالنسبة للمضمون له.
إذ البراءة للمضمون له يعني براءة ذمة المضمون عنه، نعم بهذا المعنى صحيح. يعني يريد أن يقول أن يتكلم هنا عن براءة ذمة المضمون عنه، فيقول كانت ذمته مشتغلة للمضمون له والآن صارت مشتغلة للضامن، فبراءة ذمته للمضمون له قد تحققت بتقدي الضامن، فيكون هذا لها معنى من هذه الجهة. إذا البراءة للمضمون،
إذا ما لي معنى أن يبرئ المضمون له شخص مو مضمون،
نعم، فالبراءة تحققت من في جهة المضمون له بمجرد الضمان، وأما البراءة للضامن فهنا مع الإبراء، مع إبراء المضمون له، قلنا كما قرأنا هنا أمس العروة أنه تكون متوقفة أو لحصول الشر بالأداء، ولما لم يحصل أداء فتبقى يعني هي تكون مشتغلة مع التوقف إلى الأداء، فلما لم يحصل الأداء فهنا تكون بريئة لا تحتاج إلى إبراء، بمجرد الإبراء من المضمون له يكفي وعدم أداء الضامن شيء. وأما البراءة للضامن فلما تقدم من تفرع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء. واضحة؟ فبهذا المعنى تكون واضحة. أما لو كانت بالمعنى الآخر الذي قدمنا فتكون هنا للمضمون عنه وليس المضمون عنه. ثم وأما أن إبراء المضمون عنه لغو قلنا أنه وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان ذلك لغوا، هذا الإبراء من المضمون له بعد تحقق الضمان يكون العقد بين من ومن، بين الضامن والمضمون له، يعني هما الطرفان الآن، فخرج المضمون عنه فليس معنى، فلم يبقى معنى لأن يبرئ المضمون له ذمة الضامن، ذمة عفوا المضمون عنه، لأنه خرج الآن من الدائرة في مسألة الضمان. وهذا مرتبط بمعنى الضمان عندنا، تقدم أن معنى الضمان عندنا تقدم أنه نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وليس ضم الذمتين معا، كان على المعنى المشهور عند العامة بأنه من الضم وليس من الضم، احنا قلنا بإثبات النون وليس ضما وجمعا بين الذمتين، فهذا لا يصح عندنا. فهو عندنا نقل ذمة إلى ذمة لا ضمهما لا ضمها إليها، وبالتالي يترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان، مدبر نقل مو جامع ذمة وذمة تبقى مشتغلة، فنقل. فبالتالي إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه معا أو تبرأ ذمته معا.
هذه الذمة متزلزلة شيخنا، إنما هي ثابتة في ذمة المضمون عنه، والضامن طريق طرف بينهم لا أقل ولا أكثر، ما في ضام الضم
هذا تعبير متزلزل، هذا تعبير تسامحي كان من عندي للتبيين،
يعني الضم هذا يعني ثابتة هي ذمة المضمون عنه لا ذمة الضامن، ما في ضم هنا
يعني
أخذناه
بهذا الصور. يعني مفترض أنه يكون العكس هو الأقع
هو الصحيح،
أن الثابتة
هي
ضمن
ذمة المضمون عنه ليس الضامن.
لا، إحنا عندنا النقل اللي نقول النقل هو الذي فيه انتقال لا ضم ذمة، يعني إيش معنى الضم أو الذي نقصده أو يقصده العام، يعني كانما الآن أنت صاحب المال ضمنني الشيخ وكان المال لك عندي، عندي لك مال، فذمتي مشتغلة بالنسبة إليك، الشيخ لما ضمنني أكثر العامة يقولون ممكن يعني أن تكون ذمته مشتغلة بالنسبة إليك وذمتي مشتغلة بالنسبة إليك، فهذا معنى الضم، كلتا الذمتين مشغولة بالنسبة إليك. فهنا لو جاء الإبراء هنا لابد أن يكون الإبراء الصادر من المضمون له يصدر الذي هو أنت بحسب المثال يصدر علي وعلى الشيخ الضامن، لأن ذمتي مشتغلة وذمته مشتغلة. نحن نقول أنه هذا لغو بحسب تعريفنا للضمان، لأنه انتقال ما في ذمتي إلى ذمة الشيخ، فالآن أنا ذمتي بالنسبة إليك ماكو شيء بريئته صحيح، فإذا أنت تريد أن تبرئ ذمة أحد فالشيخ عندك، أنا خرجت من المسألة، فلذلك يكون الإبراء بالنسبة إلي من عندك الصادر منك يكون لغوا.
لو ما عدل الشيخ ما عدل
هذا كلامنا لو ما أدى لو ما أدى تبقى ذمته مشغولة غاية بلحاظ الضمان بلحاظ الإبراء الذي نريد أن نقول أفرض أن الشيخ لم يؤدي لكن ذمته مشغولة أو لا بحسب تعريفنا للضمان ذمته مشغولة وبحسب تعريف أكثر العامة للضمان ذمته مشغولة إلا أن الفرق أن في تعريفهم أن في تعريفهم للضمان أن ذمته مشغولة وذمتي مشغولة معا أما بحسب تعريفنا لماذا نقول أنه لا لأن خلاصا ذمتي فرغت ذمته هي المشغولة فقط فلما تبرئني هذا ليس له معنى إذا ما أدى هنا الضمان المتفق عليه هذا في الرجوع سيدنا هذا في الرجوع
إذا أنا أرجع عليه يعني نقول بأن ذمتك أظلت مشغولة كيف ننفي ذمت وما نقبل هنا في الإبراء من طرفه
إذا لم يؤدي هنا ذكرنا مسألة أنه ليس له هو الذي الآن ضمن لم يؤدي ليس له الرجوع عليه هذا إذا لم يؤدي أما هنا الآن مسألة أخرى إذا لم يؤدي فمعنى فهل لك يا صاحب المال الرجوع إليه هنا هو لما نقول أنه عقد لازم كما سوف يأتي فلك مطالبته هنا لك مطالبته وليس لك مطالبتي
لي مطالبته لكن إذا ما أدوا منتنا ما يجوز لي
هنا تأتي مسألة أخرى أفرض
إذا أنا أريد الأواب لأنه إذا يجوز لي أن أرجع إليه يعني معنى هذا شنو نستكشف أن المسألة هذا مشغول لي
هنا سوف يأتي في البند الأخير فيما قبل الأخير في المسألة القادمة أنه معنى اللزوم أنه لا ينفسخ لكن يستثنون صورة واحدة وهو أن الضامن عند ضمانه كان محسرا إذا أنت أيها المضمون لك تدري بإعساره أيها المضمون له يعلم بإعسار الضامن ورضي ليس له أن يرجع إليه أما إذا لم يرضى أنت تعرف أنه معسر الآن تقول أنه لا معنى لهذا الضمان والضامن معسر أنا لا أقبل ففي مثل هذه الحالة أنت عند عدم قبولك يعني مع عدم علمك بالإعسار لو تبين الإعسار يعني إذا كنت تعرف الإعسار فهذا قاعدة الإقدام هنا تلزمك بالبقاء أنت تعرف إعساره وقبلت فليس لك الرجوع إليه أما لما تبين بعد ذلك الإعسار أنت تقول إنما رضيت بتكفله عني أنا لعدم علمي بالإعسار لما كان مؤثرا لا فائدة لهذا الضمان زين في هذه الحالة يقولون لك الآن هذا متعلق باللزوم وعدم اللزوم هو لازم لكن مثل هذه الحالة لما انكشف لك الإعسار بعد تحقق الضمان لك الفاسخ ويجوز الرجوع إلى المضمون عنه في هذه الحالة يجوز الرجوع إلى المضمون عنه إليه واضح إذا لم يتضحنا راح نقفل البحث فيها في السبع القادم في هذه الحالة فقط ويأتي الكلام
إن شاء الله
وصلى الله على محمد